بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 492. الظاهر قبول كل حيوان للتذكية. هذه المسألة تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، يستفاد من بعض الروايات أن كل حيوان هو قابل للتذكية، وإذا ذكي الحيوان فحينئذ يكون طاهرا. التذكية فائدتها هو تطهير الحيوان، هذه واحدة من فوائدها. اثنين، أنه إذا كان مما يؤكل لحمه فيجوز أكل لحمه، فإذا لم يكن الحيوان مأكول اللحم وذكي، مثل أسد مثلا وذكي ذبح قطعت أوداجه بالطريقة الإسلامية، يعني قبلة وما شابه ذلك، شرائط متوفرة للتذكية، شرائط التذكية إذا توفرت فهذا شيء يصير طاهر، لحمة وجلدة وما شابه يصير طاهر بعد مو ميتة. لكن لا يؤكل لحمه، لأن هو أصلا لا يؤكل لحمه، فالتذكية هو ما تحل اللحم. وإذا كان الحيوان مأكول اللحم فالتذكية تطهره ويجوز أكل لحمه حينئذ. واضح فائدة التذكية؟ طيب، كل الحيوانات تقبل التذكية؟ سمح السيد، يستظهر أن كل الحيوانات تقبل التذكية ما عدا هذا الذي سيستثنيه في النقطة الثانية. ربما يستفاد ذلك من بعض الروايات. مثلا ورد في صحيحة علي بن يقطين: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن لباس الفرائي والسموري والفنكي والثعالبي وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك. الإمام قال: لا بأس. هذا كلها سأل عليها، قال: لا بأس. هذا وجميع الجلود، قال هذا معناه شنو؟ أنه لا مانع من أن تلبسها حتى في حال الصلاة، فتدل بالالتزام على أنها مذكاة، وإلا لو لم تكن مذكاة وما يجوز أن تلبسها في حال الصلاة. نعم، جت روايات من الخارج بيّنت أنه أجزاء ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه، هذا مطلب ثاني. إذن هذا يدل على أنه هذه الحيوانات تقبل التذكية، ولهذا الإمام قال: لا بأس فيه مطلقا، تستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة وما لا يعتبر فيه الطهارة، وهذا كاشف عن أنها مذكات. واضح؟ زين. وإلا بلي. خب، هذه النقطة الأولى، قال الله قبول كل حيوان للتذكية. نقطة ثانية، يستثنى من الحيوانات التي تقبل التذكية نجس العين. هذا واضح من الروايات أنه لا يطهر، هو نجس بجميع أجزائه مثل الكلب والخنزير، هذا لا يقبل التذكية. بعد، والحشرات مطلقا هذه لا تقبل التذكية. حشرات قسمين عندنا، حشرات هذه اللي ما تعيش في باطن الأرض مثل الذباب والباق، هذا اللي هو المتعارف إطلاق الحشرة عليه في هذا الزمان، لأني من نقول حشرة يعني شنو؟ لأني اللي هي الجراد مثلا والذباب والباق وغير ذلك، لأني يسمون حشرات. هذا الخنفساء مثلا، بنات وردان، مو لأني. وأكو إطلاق ثاني للحشرة أوسع من هذا الإطلاق، وأنه تطلق على كل دابة صغيرة تسكن في باطن الأرض. مثل إيش؟ مثل الضب. هذا شايفين الضب؟ هذا اللي هو يأكله ذولي.
أكبر من
السنجاب وحش شوية. أكبر، كان حجم السنجاب تقريبا بالحجم، أكبر شوية. هذا الضب، هذا يعيش في الجحور في باطن الأرض، هذا يسمى حشرة. وهكذا مثل الأرنب، هذا أيضا حشرة الأرنب. والحية والعقارب واليرابيع، كل هاي شي يسموها، كلها يسموها حشرات. هذه الدواب تسكن في باطن الأرض. الفأرة حشرة، ومن هذول أكو جهال الوهابية، هم أهم كلهم جهال، مو يضحكون على الشيعة، يقول دول الشيعة شنو يسمون الأرنب حشرة والضب حشرة؟ انتوا راجعوا مثلا شنو المقصود من الحشرة، كتب اللغة راجعوها، وكلهم يصرحون أن الحشرة هو هاي التي دابة تسكن في باطن الأرض، ويضربون هاي الأمثلة، الأرنب والضب وهاي العقارب والحياة كلها حشرات، حشرة أعم من هاي اللي هي متعارفة اليوم في هذا الزمن، ويكتبون وينشرون ويشنعون على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشرون مقاطع لبعض الفضلاء ويسخرون من أنه كيف يقول أنه الحشرة، الأرنب حشرة أو الضب حشرة أو ما شابه ذلك، الفأرة حشرة، وهي حشرات، يصرحون أهل اللغة بأن هذه حشرة، هو هذا المقصود منها، دابة تسكن في باطن الأرض، فهذه من الحشرات. الحشرات سمع السيد يقول كل الحشرات هي لا تقبل التذكية، يعني حتى إذا ذبحته، أرنب ذبحته مثلا، فأرة ذبحته، ما يطهر بدنها لا جلدها، تبقى على النجاسة، ميتة تصير. طيب، قال: عدا نجس العين والحشرات مطلقا، وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأرة، يقولون الأرنب والحية والعقارب واليرابيع، وكلها يصرحون أهل اللغة، يصرحون بذلك، هذه كلها يقولون هي من الحشرات. وكذلك ما يحرم أكله وليس له نفس سائلة كالحية، هذا الذكر هناك، الحية يقول هاي هم ما تقبل التذكية، ما لها نفس سائلة، سمع السيد، وما يؤكل لحمها فهي لا تقبل التذكية، هذه تذكر هناك، كان عندنا أنه كلام أنه الحية هل هي من ذوات النفس السائلة أو لا، وأكو اختلاف بين العلماء، بعضهم قال لها نفس سائلة، بعض قال ليس لها نفس سائلة، وإذا حصل شك قلنا حكمها حكم الذي لا نفس له سائلة. سمعت السيد هنا يصرح بأن الحية من الحيوانات التي لا نفس سائلة لها، هذا يكون مخليه هناك، نلفت النظر إلى هناك، بس أنا ما كنت ملتفت له، لأن هو في تعليقته على العروة، من يتعرض صاحب العروة إلى الحية والتمساح ويشكك، ما عنده تعليق أنه هذه هي لا نفس لها سائل، ما جازم سمعت السيد، لكن هنا وهناك هم من تعرض إلى قضية بول الحيوان وخرقة مأكول اللحم غير مأكول اللحم، وله نفس سائلة ليس له نفس سائلة، هم ما ذكر الحية، لكن هنا يصرح بأن الحية هي من الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة. النقطة الثالثة: الحيوان المذكى طاهر يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة. شنو يشترط فيه الطهارة؟ مثلا نشرب به ماء، خل ما يشترط، مو انه خل ما تشرب الماء بشيء نجس او متنجس راح ينجس، نستعمله بالصلاة مثلا، نصلي به، يبقى جاز، اللهم إلا شنو؟ إذا لم يكن من غير مأكول اللحم، لما سيأتي من أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال أجزاءوية بالصلاة، هذا مطلب ثاني، كلام أنه بعد ما يصير ميتة، هذا تقدر تستعمله فيما يعتبر فيه الطهارة، كل جزء من أجزائه. زين، ولو لم يدبغ، حتى إذا ما دبغ، هو شنو؟ إذا ذكيته على الطريقة الإسلامية فهذا صار طاهر، أما الدباغة فهي أبناء العامة يقولون بها، إحنا ما عندنا دليل على أن الدباغة مضاهية، أبناء العامة يقولون جلد الميتة إذا هو نجس، إذا دبغ شو يصير؟ يصير طاهر. أهل البيت لا، جعلوا المدار على اليمن، مو على الدباغة، المدار في الطهارة وعدمها على اليمن، على التذكية. مثلا جاء في موثق السماع: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. اعتبار أن الرمي شنو؟ هذا تذكية، إذا ترمي الطير مثلا أو حيوان والثمي ويموت، هذا شنو؟ قتله، هذا التذكية له. وفي رواية سئل أبو عبد الله صلوات الله عن جلود السباع فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. المطلقة تشمل ما إذا دبغ أو لم يدبغ، بل الصلاة يأتي أن جلود السباع أو أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحواض هذا لا يجوز الصلاة فيه لهذه الروايات وغيرها. هذا يفهم منه أنه تقدر أن تستعملها في طاهر، تعاملها معاملة الطاهر. زين. قال: والحيوان المذكى طاهر، يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتى جلده ولو لم يدبغ. مسألة 493: تثبت الطهارة بالعلم. طيب الآن شنو مثبتات الطهارة؟ شلون نحكم على الشيء أنه طاهر؟ يقول واحدة منها العلم، العلم الوجداني، وهذا هو أقوى الحجج باعتبار أن حجيته ذاتية، ما يحتاج جعل من الشارع، هو بذاته حجة. فإذا عنده علم وجداني أن هذا طاهر فتثبت الطهارة. زين. اثنين: الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية. الاطمئنان درجة أقل من العلم، كان تكون درجته 85 90% 95 99% هم شنو؟ اطمئنان. هذا كله اطمئنان، يصير اكو ركون للنفس بس مو 100%، مو 100%، اكو اذعان بس مو 100%، مو مثل العلم، العلم 100%. طبعا هم العلم المقصود شنو؟ اذا واحد يدي يحكي بالدقه الفلسفيه، المقصود من العلم اليقين يعني، ولا العلم العلم هو مو 100%. العلم هو انكشاف، كل علم، الاحتمال علم، والظن علم، والشك علم، والاطمئنان علم، والعلم علم. أصلا العلم لا سقف له، انكشاف يشتد ويضعف، ما له سقف له، بل اليقين 100%. بس احنا أحيانا تسامحا نقول العلم 100%، لا مو 100%، العلم 1000% يصير، مو 100%، اليقين هو 100%. على كل حال، فهنا المقصود هو هذا اليقين، مرة 100% عندي هذا طاهر، مرة لا أقل، لكن أكو إذعان من النفس، هاي يسموه اطمئنان. الاطمئنان هم حجة بس حجيته عقلائية. العقلاء يرتبون أثر، إذا حصل اطمئنان يرتبون أثر، جرت عليه السيرة العقلية، فحجيته بالسيرة العقلائية الممضات، فهو هم حجة، قامت السيرة على حجيته الممضات من قبل الشارع فيصير حجة، يقولون هذا حجيته عقلائية. أما العلم حجيته ماذا؟ ذاتية. وبالاطمئنان الحاصل، إذا صار عندنا اطمئنان هذا طاهر، خلاص تقدر ترتب الأثر، يعني شنو؟ تقدر تشربه، هذا معنى حجة. شلون إذا عد علم هذا الماي طاهر أقدر أشربه، إذا عد اطمئنان 90% هذا الماي طاهر أقدر أشربه، وإذا تبين نجس يوم القيامة أتحاسب أمام الله؟ لو ما أتحاسب ما أتحاسب، ليش؟ أنا هذا حجة، ومعنى الحجة شنو؟ يعني معذر، إذا انكشف الخلاف يكون عذر ليوم القيامة. الله من يقول لي ليش شربت؟ ايش أقول له؟ أقول له عد اطمئنان. راح يقول اطمئنان شنو حجة؟ أقول له أي حجة، شنو دليل حجيته؟ أقول له السيرة الممضات من قبل الشارع، الشارع ما رد. نشوف العقلاء يتعاملون بالاطمئنانات ويرتبون آثار وما رد، ما نهى. فلو لم تكن حجة لكان شنو على الشارع؟ أن يردع عنها وينهى عنها، لأن هذا راح يفوت الغرض، راح تفوت المصالح والمفاسد في أحكامه، والعاقل لا يفوت أغراضه، شلون واحد يفوت أحكامه؟ فبالتالي لو لم يكن الاطمئنان حجة وهو يشوف الناس يتعاملون بالاطمئنان ويرتبون آثار، كان لازم شنو؟ أن يردع. مثل قضية القياس، قياس الناس تتعامل بالقياس وأنفسها تميل للقياس، لما أبو حنيفة وغيره أسسوا مدرسة القياس والرأي، شوفوا الشارع أجا سوى حملة شعواء على قضية القياس، وأنه أول من قاس إبليس، ولو قيست الشريعة محق الدين، وأحاديث كثيرة أجت. فإذا كان الشارع لا يرى أن الإطمئنان حجة فكان كن يردع، مو كما ردع عن القياس عندما رآه ليس بحجة وليس من الوسائل اللي ممكن أن توصل إلى الواقع، فالشارع جنها عنها. عدم نهيه عن الاطمئنان يستكشف منه الامضاء، فاذا هو حجه. قال وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائي والبينه، هذا الثالث. بينه شنو؟ شهود عدول اثنين. بينه يقصد منها اثنين شهود عدول، يعني عادل، يعني صلي جماعه وراء زين. وبالبينه وهي شهاده العدلين، وهذه لا اشكال في حجيتها البينه في كل الموارد تقريبا، ومنها هذا المورد. اذا اثنين عدول اجوا شهده ويابا هذا طاهر، نقول خلاص ثبتت الطهاره، فنقدر نصلي به، نقدر نشربه، نقدر نستعمله فيما يعتبر فيه الطهاره. وبإخبار ذي اليد، إذا واحد إيده على الشيء، هذا الثوب خلي إيده عليه تحت يده، تحت يده، وقال لنا هذا طاهر، فإحنا نحكم عليه بالطهارة. يتثبت الطهارة بإخبار ذي اليد. ليش؟ لأنه السيرة العقلائية يتعاملون ويا الأشياء المشكوكة نجاسة، بل المعلومة النجاسة، نعلم هذه نجسة كانت، وصاحب اليد أخبر أنه هذا خلاص طهرت، طهرتها أنا، طهرتها، فيتعاملون معها معاملة شنو؟ الطهر. يأخذون بإخبار ذي اليد، وهي الصيغة العقلائية منضاة من قبل الشارع. فإخبار ذي اليد عن أن هذا الشيء طاهر، هذا تثبت به الطهارة، وإن كنا نعلم سابقا أنه نجيس. ما نقدر نجري استصحاب هنا، لأن قاعدة اليد هي أمارة، والاستصحاب هو أصل عملي، والأمارة مقدمة. بل حتى لو كان الاستصحاب أمارة، مع ذلك أمارية اليد هي مقدمة. زين. قال وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، بل إذا أكو قرينة على أنه متهم هذا يكذب علينا، إذا مش شغلته، فهذا بعد ما نقدر نحكم، لأن هنا لا نجزم بانعقاد السيرة على الأخذ بإخبار ذي اليد، إنما السيرة يأخذون بإخباره ويرتبون أثر إذا لم يكن متهم. أما إذا متهم فهم يرتبون أثر على إخباره. زين. وفي ثبوتها بإخبار الثقة، إنسان ثقة إجا أخبرنا على أن هذا الثوب طاهر، نقدر نصلي به لو ما نقدر، هذا الماء طاهر، نقدر نشربه لو ما نرتب أثر على إخبار الثقة، تثبت الطهارة بإخبار الثقة أو لا؟ سمعت السيدة بعد اتضح مبنى، قلنا أنا رأيي في إخبار الثقة أنه ليس بحجة، عند الحجة مو إخبار الثقة، مو خبر الثقة، وإنما الخبر الموثوق به، الخبر اللي يولد لك اطمئنان وثوق، هذا شيء يكون حجة. فإذا الشخص أخبرنا وهو ثقة، ما نقدر نتعامل مع خبره إلا إذا حصل لنا اطمئنان وثوق على أنه شنو خبره مطابق للواقع، فنتعامل وياه. أما مجرد كون ثقة، هذا لا يكفي في ترتيب الأثر على إخباره، على الأحوط يعني يستشكل. أما اللي بنى على أن خبر الثقة حجة، فيرتب الأثر حتى لو ما حصل اطمئنان. إذا واحد ثقة قال هذا الماء طاهر، أنا ما عندي اطمئنان، بعدني شاك بي، بعدني شاك بي، أقدر أشرب ولا ما أقدر؟ أي بلي أقدر، هذا معنى حجة. وإذا تبين بعدين هذا مو طاهر، نجس، أعاقب أو لا أعاقب؟ لا أعاقب، لأن الحجة يعني معذر يكون إليك، يعني عذر أمام الله عز وجل، هذا معنى حجة. فاللي يبني على حجية خبر الثقة يقدر يشرب الماء، يقدر يصلب الثوب حتى لو بعده يشك بيه، نقول هذا كان نجس، الثوب 100% كان نجس. واجى هذا صاحبنا الثقة قال يابا هذا طاهر الثوب، انا هم ما اطمئن له، هذا ما اطمئن له اصلا، ما ارتاح له، بس هو ثقة، ادري بيه ثقة، ما يكذب، اقدر اصلي لو ما اقدر اصلي بهذا الثوب، بعدني شاك، اقدر اصلي لو ما اقدر، نقول ايه تقدر تصلي، ما دام بنينا على حجية خبر الثقة تقدر تصلي. على رأي سماح السيد يقول لا ما تقدر تصلي، لأن هذا وإن كان ثقة، بس أنا الحجة عندي مو إخبار الثقة ولا مو خبر الثقة، وإنما الخبر الموثوق. إذا صار لاطمئنان، إذا صار لوثوق بين هذا الثوب شنو طاهر، هنا أخذ بإخباره. أما إذا ما صار عنده وثوق واطمئنان فخبره ليس بحجة. واضح؟ قال: وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكالون. ليش سيدنا يقول أنا ما باني على حجية خبر الثقة خلافا للسيد الخوئي وجملة من العلماء، وإنما عندي شنو المدار على الاطمئنان، الخبر المطمئن به الموثوق به، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. فإذا أخبرنا هذا الماء نجس ما صار اطمئنان، نقدر نشربه؟ أحوط وجوبا ما نشربه. إذا أخبرنا هذا الثوب طاهر وما حصل عندنا اطمئنان، لأن احنا نعلم سابقا هو نجس، يقول أحوط وجوبا ما صلي به هذا الثوب، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته. هذا كان سابقا ثوب نجيس، الماء نجيس، مو كان طاهر سابقا، طاهر الحالة السابقة هي الطهارة، ثم شكينا تنجس لما تنجس، ونستصحب الحالة السابقة، لهذا نسميه الاستصحاب، نبني على الحالة السابقة، نبني على الطهارة، مو؟ لا تنقض اليقين بالشك. عندي يقين سابق بالطهارة، شك لاحق بالنجاسة، استصحب اليقين السابق أحكم عليه بالطهارة. الثاني عشر خروج الدم، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.